وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد بعد وقفة مع شهر الصوم وما بعده، ونستأنف العمل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وعون منه وتأييد جل في علاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير ورحمة وبركة، ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج على مائدة القرآن وعلى مأدبة الله، نأتدب منها ونتأدب بها، نأتدب منها بأرواحنا أي نتزود، ونتأدب منها بأخلاقنا. فالخلق الذي يقوم على القرآن خلق قويم، وسيد البشرية جمعاء كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنا قد وقفنا في نهاية الربع الأول من الجزء الأول من المصحف الشريف من القرآن الكريم عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. وأود حقيقة هنا أن نراجع بعض القيم التي سبق الحديث عنها في آخر جلسة وآخر لقاء معكم، لنصل الماضي بالحاضر ونصل ما تكلمنا عنه في الآيات التي سبقت هذه، من قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت أي صدقوا بالقرآن، آمنوا بالقرآن الكريم مصدقا، وهذا ضمير جاء على هيئة الضمير من الحال في أنزلت، أنزلت القرآن مصدقا، مصدقا لما معكم، بما أنزلته مصدقا لما معكم. والقرآن جاء مصدقا للتوراة والإنجيل الذي قبله، لأنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، ورسالة الله سبحانه جل في علاه لملائكته واحدة، الرسالة واحدة، مصدقا لما معكم. ولا تكونوا أول كافر به. وقلنا عندئذ ليس اليهود أول من كفر من حيث الزمان، فكفار مكة سبقوهم، لكن كفر اليهود أشد وأنكى، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى. فكفرهم أشد من كفر غيرهم، ولذلك عبر القرآن: ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الله، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والكلام يا إخوة عندما يكون لمن سبقنا كلام أيضا موجه لهذه الأمة، الشراء، أن يشتري المرء بآيات الله ويستبدل بها الثمن القليل اليسير، حتى لو كثر، مهما كثر ما كان في الدنيا في مقابلة آيات الله سبحانه وتعالى فهو نزر يسير لا قيمة له. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نهاهم الله عن أن يكونوا أول من كفر وأن لا يأخذوا على آيات الله ثمنا. وهنا نقطة مهمة، أي لا تأخذوا على تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم رشا ترتشون بها لتغيروا الحقائق وتغيروا ما كان عندكم في كتبكم، وقد كان الأحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه. هنا الحقيقة في هذه المسألة وقف العلماء عندها، هل يجوز أن يأخذ الإنسان على أجرة على التعليم القرآني وعلى تعليم العلم؟ يعني بعضهم استدل بهذه الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إن كان المعلم يشترط على من يتعلم عنده إن دفعت لي وإلا فلا أعلمك فهذا لا يجوز. أما إذا كان علمه فأعطاه مقابل ما يكون منه من جهد وتعب ومصروف له ولعياله، فهذا عند كثير من العلماء منهم الشافعية والإمام مالك والإمام أحمد وأبو ثور وأكثر العلماء يرون على أنه لا مانع أن يأخذ الإنسان على كتاب الله شيئا، ويستدلوا على ذلك بحديث الرقية، رقية إن وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهي مروية في البخاري. الحقيقة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي لا تتقوا غير الله. ولذلك العلماء يقولون عندما يتقدم الضمير يكون فيه الاختصاص، وإياي فاتقون أي فاتقوني ولا تتقوا غيري من سائر الخلق، فمن خاف الله خافه كل شيء ومن خاف غير الله خاف من كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. الحقيقة العلماء يأخذون من هذه الآيات أمورا متعددة وكثيرة، لكن الحقيقة الوقت لا يتسع لها. قول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل اللبس الخلط، أي لا تخلطوا الحق بالباطل ليكون الحق أبلج واضحا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس هذا بذاك، ولذلك هذا النهي أيضا يشمل أولئك النفر ويشمل الأمة المحمدية المؤمنة المباركة المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق هو ما حقه الشرع وما أكده وما أيقن الشرع أنه صواب، أما الباطل في كلام العرب فهو خلاف الحق ومعناه الزائل، كل زائل فهو باطل. ولذلك كل ما خلى الله باطل، كل ما خلى الله ألا كل شيء ما خلى الله باطل كما قال اللبيد. وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، يعني ذهب ضياعا وخسرانا. ولذلك من أضاع عمره دون أن يكون مع الله فقد بطل عمله وضاع عبثا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقولون ذهب دمه بطلا أي هدرا. والباطل يطلق أيضا على الشيطان لأنه الباطل الذي بمقابلة الحق، ولذلك البطل الشجاع يسمى بطلا، سمي بذلك أنه يبطل شجاعة صاحبه يعني يغلبه، فلذلك سمي الشجاع بطلا من هذه الناحية ومن هذا الجانب. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق. هنا مسألتان، أن يلبس الحق بالباطل بحيث يختلط الحق ولا يعرف الناس الحق من الباطل بتسويف أو بما إلى ذلك، ثم كتمان الحق. كتمان الحق لا يجوز، ولذلك أعظم شيء يرتكبه الإنسان شهادة الزور، لأن فيها كتمانا للحق وإفسادا له، نسأل الله السلامة والعافية. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهنا المصيبة أنهم يعلمون أنه حق ويكتمونه، وهذه قد نزلت في كتمانهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خشية أن يتحول اليهود إلى الدين الإسلامي وأن يسلموا فكتموه، والله عز وجل عاب عليهم ذلك، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأنتم تعلمون هذه الجملة حالية، يعني أنتم لو كتمتم الحق وأنتم لا تعرفونه المسألة قضية يعني ممكن أن يتجاوز عنها، أما وأنت تعلم تكتم الحق حال علمك به فهذه هي المصيبة الكبرى. ألا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حق ومع ذلك كتموه فكفروا به، وكفرهم كفر عناد وليس كفر جهل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله سبحانه وتعالى في أكثر من مواضع شتى في القرآن الكريم يؤكد على مسألة وهي إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة أمر للوجوب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومثلها أيضا وآتوا الزكاة أمر أيضا للوجوب، واركعوا مع الراكعين تخصيص بعد تعميم أي تأكيد على أمر الصلاة وعلى أن الإنسان ينبغي أن يصلي، وقد أخذ العلماء منها صلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين. والركعة معروفة عند العلماء، والعلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام تأكيد عليه، لا تصح الركعة ولا تحسب الركعة إلا إذا أدرك الإنسان الركعة مع إمامه انحسبت له ركعة. فلذلك العلماء قالوا أهم ركن في الصلاة الركوع، ثم يعقبه بعد ذلك بقية سائر الأركان. فاستخدم القرآن الكريم كلمة واركعوا مع الراكعين، والركوع لله انحناء وتعظيم له، ولذلك سنة أن نقول حال ركوعنا سبحان ربي العظيم، لأننا نعظم الله في الركوع، والركوع لا يليق إلا به سبحانه ولا يليق إلا له جل في علاه. واركعوا مع الراكعين، والعلماء أخذوا منها يعني الحقيقة كثيرا من المنافع والفوائد من هذه الآية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لم يقل الله عز وجل صلوا ولم يقل زكوا، وإنما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة غير صلوا يا أخواني، الله سبحانه وتعالى لم يأمر في آية واحدة أن يصلي المرء بقوله صلي لله، وإنما أقم الصلاة لدلوك الشمس، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة واركعوا. دائما وأبدا القرآن الكريم يتكلم عن الصلاة بإقامتها، وهذا وسر ذلك أن الله لا يريد منا صلاة مجرد صلاة بركوع وخشوع وحركات دون أن يكون فيها حضور قلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذه المسألة، وهنا يحسن بنا أن نقف عندها يسيرا، أن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. يا إخواني الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصلاة أمرنا بالصلاة لنناجيه، لنخاطبه، لنكون مع الله سبحانه وتعالى في صلاتنا خاشعين، ومع الله سبحانه وتعالى بقلوبنا حاضرين. فلا ينبغي أن نخاطب الله إياك نعبد ونحن في غفلة، نحن نخاطبه ونحن قلوبنا مع غيره. ولذلك حري بنا أن ننتبه لصلاتنا، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة مثلا على سبيل المثال صلاة، فقال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن رب العالمين الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. انظروا يا إخواني، تأملوا هذه العبارات الربانية المباركة، هذه الكلمات التي يخاطب العبد بها ربه فيجيبه سبحانه بهذا القبول، هذا القبول قبول العمل. فلا ينبغي حقيقة أن نتكلم مع الله ونحن في غفلة. قل إياك نعبد وإياك نستعين وأنت مطمئن أنك تراقب الله. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة. قل ادخل في صلاتك خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بل إن القرآن الكريم قد عاب على أولئك الذين يصلون وهم في غفلة وسهو، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بل إن الله سبحانه وتعالى في أول صفة للمؤمنين ذكر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مع أن الصلاة من أعمال الأعمال الأعضاء كما يقولون الظاهرة، إلا أن الخشوع فيها عمل قلبي، والعمل القلبي والإيمان كلاهما ما استقره القلب، ولذلك جعلها أول صفة للمؤمنين، لأن الخشوع في الصلاة عمل قلبي. ولذلك العلماء يقولون الصلاة فيها ثلاثة أشياء، وهذه ذكرناها ولا حرج أن نعيدها لنؤكد عليها. في الصلاة ثلاثة أشياء: حركات ظاهرة مطلوبة منا أن ننفذها كما أمرنا الله عز وجل بها وكما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فركوعها وقيامها وركوعها ورفعها وسجودها، كل هذه الأشياء مطلوب منا أن نؤديها بأركانها المطلوبة. الأمر الثاني فيها الطمأنينة، فإذا ركعت فاطمئن راكعا، ما تنقرها نقر الغراب كما يقولون وترفع رأسك وكأنك في معركة أو في سرعة. صلي، أدي الحركة واطمئن بها، واطمئن، هذا الطمأنينة أن تبحث عن قلبك فتجده وأنت راكع مناجيا لله، وأنت ساجد مناجيا لله، وأنت واقف بين يدي الله تراقب الله وتناجيه. هذه الطمأنينة تطمئن على أنك قد أديت الركن كما أراد لك الله ذلك. والمسألة الثالثة الخشوع، وهو عمل القلب، أن تكون إذن أعمال ظاهرة وطمأنينة فيها، ثم تقوم بعد ذلك بعمل القلب وهو الخشوع. ولذلك العلماء يقولون الخشوع هو روح الصلاة، الخشوع روح الصلاة. جسد بلا روح لا قيمة له، وصلاة بلا خشوع صلاة بلا روح. ولذلك الصلاة ذات الخشوع والخضوع هي التي طلبها الله عز وجل منا. وتأملوا في صفات المؤمنين، قد أعاد الله عز وجل الصلاة مرتين، في أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر صفة والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. هذه احتفاء القرآن بالصلاة، سواء وهو يرشد هذه الأمة أو يتحدث عن تلك الأمة، احتفاء القرآن بالصلاة فيه دلالة على أهميتها. فلا تضيعوا الصلاة، فلا تضيعوا الصلاة يا إخوة. بدأ القرآن الكريم بعد ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. السؤال هنا ليس على بابه كما يقول العلماء، معنى أنه ليس على بابه، باب السؤال الاستفهام. لما أنت تسأل عن أي سؤال تريد طلب الفهم، وحاشا لله أن يكون كذلك، فالله يعلم السر وأخفى، يعلم خفايا الأمور، يعلم دقائق الأحوال كلها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن لماذا السؤال؟ السؤال من الله يأتي إما على للتقريع كما هو الحال هنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا تقريع لهم وتبكيت لحالهم، أن أولئك القوم الذين يعلمون أكثر من غيرهم ويدركون الحقائق على أمورها وعلى أصولها ويأمرون الناس بها، ومع ذلك يخالف فعلهم قولهم. فقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر استفهام معناه التوبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود، أولئك العلماء الذين يعلمون الحق ويعرفون ويحرفون كما يقولون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه يعني رضاع وعلاقة من المسلمين: أثبت على الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل. إذن أمره بالخير، تأمرون الناس بالبر، هذا البر، وتنسون أنفسكم، نسي نفسه وبقي على يهوديته وبقي على ضلاله المبين. فهم يريدون بهذا القول أن يثبت أولئك القوم على اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يخالفون هذا الأمر. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، إذا رأوا الإنسان متبعا للتوراة يقول له خليك على التوراة، خليك متبعا لها. طيب التوراة نفسها تأمر أولئك أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والإنجيل مبشر به، والتوراة مبشرة وآمرة به، فهم يعرفون ويحرفون، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الحقيقة هذه الصفة أيضا حري بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنزه نفسها عنها، أن يأمر الإنسان بالخير ويكون أبعد الناس عنه. وهذه نقطة خطيرة أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه لها، وخاصة العلماء. أسأل الله أن يعفو عنا وأن يعفو عن تجاوزاتنا. الحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الحديث الذي جاء في ليلة الإسراء والمعراج عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ يعني خطاب بالآية نفسها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون قصبهم، قصبهم يعني أمعاءهم، يجرون قصبهم يعني أمعاءهم وأقتابهم في نار جهنم، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا. نسأل الله أن يكرمنا بأن نأمر بالخير ونأتي به على أكمل وجه، إنه سميع مجيب الدعاء. الحقيقة هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ولاحظوا قضية النسيان، النسيان هنا يعني توبيخ، التوبيخ في الآية الكريمة بسبب ترك الفعل، بسبب ترك فعل البر. ممكن يسأل سائل ويقول: طيب معنى ذلك أنا لن آمر بالناس بالخير ولن أنهى عن الشر لأني أخاف أنني أكون من هذه، وقع بشر من ذلك وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى ذم الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، لكن ليس معنى هذا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أننا لا نأتي المعروف ولا ننتهي عنه. ولذلك ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه الحالة، أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الله سبحانه وتعالى في آيات كريمة ثلاث تؤكد هذا المعنى، في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وفي قوله: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وفي قوله أيضا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه الحقيقة المسائل كلها جعلت الإنسان يتأمل كثيرا ما يقول، ويكون عند قوله بالبر أن يكون أسبق الناس إليه. وقد كان بعض السلف رحمهم الله قبل أن يأمر بالخير يحرص على أن يأتيه، وقبل أن ينهى عن الشر يحرص عن أن يبتعد عنه حتى لا يقع تحت طائلة هذه المساءلة وهذا التوبيخ. لذلك لاحظوا: وتنسون أنفسكم، أي تتركون. النسيان بكسر النون يكون بمعنى الترك، نسيان وهو المراد هنا. وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، قوله: فلما نسوا ما ذكروا به، هذا النسيان. لما قال نسوا الله فنسيهم، لما نسوا أمر الله ونسوا شرع الله نسيهم، يعني تركهم ولا يبالي الله بهم بأي واد هلكوا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النسيان هو الترك، الترك وهذا الأمر الذي لا ينبغي أن يكون الإنسان عليه. وأنتم تتلون الكتاب أيضا توبيخ عظيم أعظم من الأمر الأول. لو أنهم لا يعرفون يعلموا، أما يعلم ولا يأتي العلم فهذه هي المصيبة عندما يقرؤون، أفلا تعقلون. لاحظوا الخطاب هنا جاء بختم هذه الآية بهذا الختام: أفلا تعقلون، أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحالة المردية لكم. العقل معناه المنع، وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يمنع صاحبه عما لا ينبغي فعله، ولذلك قالوا عقال البعير لأنه يمنعه من الحركة ويمنعه من الترك. والعقل أيضا للدية العاقلة تسمى، قال الدية تسمى العاقلة لأنها تمنع ولي المقتول عن قتل الجاني العاقلة، ولذلك تسمية العقل عقلا إنما هو لأنه يمنع صاحبه عما لا ينبغي. فلذلك الذي عنده عقل يحجبه عقله عن فعل السفهاء، والسفيه الذي لا عقل له يفعل الأشياء دون أن يكترث بعقاب أو بمنع. ولذلك يقال للحصن معقل، ليش؟ قال لأنه يمنع العدو من أن يدخله. والعقل نقيض الجهل، والعقل أيضا يستعمل في استعمالته العرب في ثوب أحمر تتخذه نساء العرب تغشي به الهوادج حتى يعني، وسمي عقلا قال لأنه يمنع من هو خارج الهودج أن يرى من بداخله. سبحان الله، كلها كلمات مؤثرة وكلها يعني. فالعقل وسمى الله عز وجل العقل عقلا إلا لأنه يمنع صاحبه عن أن يتجاوز الأمور ويتجاوز الأمر الذي أراده الله عز وجل منه. ولذلك نتأمل هذه الآية جيدا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم والمرء أولى ما يكون حرصا على أن ينقذه نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بأنفسنا فنحسنها لها ونصلحها، نبدأ بذرياتنا بأولادنا بأبنائنا نراقبهم نحثهم على الخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أثنى على الأنبياء قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بل إنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ولما عنف على أولئك قال: يا أيها الذين آمنوا، في قوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لنا وقفات مع هذه الآيات، ولكن نستميحكم عذرا لنخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود معكم التأمل في هذه الآيات المباركات، فكونوا معنا بعد الفاصل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم من جديد في تأملات قرآنية مباركة. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في قوله تبارك وتعالى بعد الآية الأولى من هذا الربع قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، قد يأتي الخطاب هنا ويراد منه الأمم السابقة، وقد يلتفت القرآن ليتكلم مع الأمة المحمدية، وكلا الأمرين صحيح. فالأمر لمن قبلنا في هذه الآيات هو أمر وتوجيه لهذه الأمة. يأمر الله عز وجل هنا بالاستعانة بأمرين: بالصبر والصلاة. كيف يستعين الإنسان بالصبر؟ الصبر في أصل الصبر في اللغة الحبس، صبر بمعنى حبس، ولذلك قال: وقتل فلان صبرا، يعني بمعنى حبس حتى نفقت روحه وانتهى، أي أمسك وحبس حتى أتلف. وصبرت نفسي على الشيء حبستها عليه. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، أمر الله تعالى بالصبر على الطاعة وعن المخالفة وعلى المصيبة. إذن الصبر ثلاثة أشياء: أن يصبر نفسه على الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك عن مخالفة الله سبحانه وتعالى. اصبر نفسك عن مخالفة الله، أي إياك أن تخالف الله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى، فيما أن تخالفه فيما أمر فلا تطيع، أو تخالفه فيما نهى فترتكب. ولذلك والعلماء يقولون إذا أطلق الصبر قال فلان صابر فهو على الطاعة وعن المعصية، ولا تكون الصبر مطلقا عن المصيبة. يعني إذا قال الإنسان فلان صابر فيعني ذلك أنه صابر على الطاعة وعن المعصية، بمعنى أنه لا يرتكبها. فإذا أراد أنه صابر على المصيبة دخلت هنا وأثبتت. لذلك قال الله تبارك: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذن هنا الاستعانة بالأمر الأول الصبر، لأن الإنسان بين أمرين: إما نعمة يشكر الله عليها، وإما مصيبة يصبر عليها. ولذلك اختلف العلماء، قالوا: هل الصبر الفقير الصابر خير من الغني الشاكر، أم الغني الشاكر خير من الفقير الصابر؟ حقيقة خلاف فيها، والذي ذهب إليه أكثر العلماء أن الغني الشاكر أعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى من الفقير الصابر، لأن الفقير لا حيلة له إلا أن يصبر، أما الغني فقد أعطاه الله ما من شأنه أنه قد يكون سببا في إفساد دينه وحياته، فلما يوظف أمواله وخيره الذي أعطاه الله إياه بما على هلكته، يسلط على هلكته بالخير، فإنه يكون عند الله في أعلى المنازل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يسلطه على هلكته بالخير فهو بأعلى المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول لو أن الله أعطاني مثل فلان لكنت مثله فهما في المنزلة سواء إلى آخر الحديث. فهذا الصبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى على الصبر ما لم يعطي على غيره من الأعمال، فقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المسألة الثانية التي أمرنا أن نستعين بها ألا وهي الصلاة، لازلنا نتحدث عن إقامة الصلاة، ولا زالت الآية التي قبلها تحث الأمة على إقامة الصلاة، فتأتي الآية التي بعدها فتؤكد هذا الأمر بقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة. ولذلك خص الصلاة هنا بالذكر من بين سائر العبادات تنويها بذكرها ومنزلتها العالية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا ضاقت به السبل قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، دعنا نستريح بمقابلة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم آخر ما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. بعض العلماء قال بالصبر والصلاة هنا الصلاة بمعناها اللغوي وهي الدعاء، أي إذا حزبك أمر فافزع إلى الله بالدعاء والجأ إلى الله به فإن الله مستجيب لك ما دعاك. وقال بعضهم الصبر والصلاة هنا هي الصوم والدعاء، فعبر عن الصوم بالصبر وعبر عن الدعاء بالصلاة، وكلاهما في رمضان. ولذلك رمضان يشتمل على الصبر الذي هو الصوم، صبر النفس على عن كل ما تشتهيه وما لذ وطاب، وفيه الدعاء أيضا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعض العلماء يقارن بين الصبر بين الصوم والصلاة بأن في كليهما صبر، لكنه يعتبر الصبر الذي في الصلاة أشق على النفس من الصبر الذي في الصوم، فيقول الصائم لا يمنع عن أشياء كثيرة، فهو يصبر نفسه عن الطعام والشراب والنظر الحرام والنساء وغيره، لكنه لا حرج فيه أن يفعل أمورا أخرى كثيرة من اللذائذ، من الالتفات، من الحديث مع الناس، من مجالستهم. أما في الصلاة فإن صبره فيها عن كل شيء، وإن منعه فيها عن كل شيء، وقوموا لله قانتين، فلا حديث ولا التفات ولا كلام، فهو يصبر نفسه في الصلاة عن كل ما يبيح له خارج الصلاة. فاعتبر العلماء أن الصلاة أيضا صبر للنفس وصبر لها عن كل ما أبيح خارج الصلاة، الطعام والشراب والحديث وما إلى ذلك. ولذلك هي مجاهدة للنفس، هي مجاهدة للنفس. ولذلك العلماء يقولون مثلا سيدنا علي رضي الله عنه لما يتكلم عن الصبر يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الله أكبر، وما قيمة الرأس دون جسد، وما قيمة الجسد دون رأس، فمنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. والطبري يقول وصدق علي رضي الله عنه ذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان، كيف يستحق الإيمان وهو لم يعمل؟ فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد، والله تعالى أعلم. ولذلك أؤكد مرة ثانية الصبر هنا أعظم أنواع الصبر أن يصبر الإنسان نفسه على الطاعة. يا إخواني ممكن الإنسان يطيع لكن قد تحدث نفسه بأن يترك الطاعة زمنا ما، أما أن يصبر نفسه عليها، لأنه خير الأعمال عند الله عز وجل أدومها وإن قلت، فديمومة العمل هي الصبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذلك كان أعظمها، لاحظوا الآن الآيات لما تأتي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وقد أعطى الله عز وجل على الأعمال الخير أعمالا كثيرة، لكن الصبر أعطاه الله عز وجل أجرا وثوابا دون حدود، فقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عن الصوم وهو الصبر الذي قلنا عنه: إن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يعلم جزاءه إلا الله سبحانه وتعالى. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن أمرنا الله أن نستعين بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة، مهما حصل لك في هذه الدنيا، إذا هذان سلاحان قويان لتستعين بهما. الصبر، الصبر في ملمات الأمور على الطاعة، الصبر صبر النفس وحبسها عن المعصية، والصبر على في حالة أن يصاب الإنسان أو يؤخذ منه، وأسأل الله السلامة والعافية. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هنا إنها الضمير عائد على ماذا؟ أقرب شيء لها الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذه الصلاة كبيرة، ولذلك المنافقون يقومون إليها كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. ولذلك الذي يقوم على الصلاة للصلاة بنفس متثاقلة كسولة يكون فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولذلك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعض العلماء يقولون إنها عائدة على الصبر والصلاة، وذلك كقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي لا ينفقونهما، لكنها يعني باستخدام الضمير المفرد والإرادة هنا بالاثنين، وإنها يعني إنهما لكبيران. وإن بعضهم يقول أيضا هي عائدة على الصبر والصلاة، فلما كان في كلا الأمرين صبر للنفس بالصوم، بالصبر الذي هو الصوم، والصلاة التي هي أيضا صبر للنفس عن شهواتها وملذاته. انظروا، لاحظوا الذي يصلي كيف يكون يا إخوة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء على المكاره فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا صبر للنفس الذي يكون في على وثير فراشه وعلى وفي في 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 هناءة نومه، ثم يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيضا الصلاة التي هي مراقبة لله سبحانه وتعالى بخشوعها وخضوعها، كل حقيقة دائرة على مدار أن يصبر الإنسان نفسه في هذه المسألة. ولذلك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. العلماء بعضهم يقولون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإن هذه الاستعانة لا تكون بهذه الكيفية إلا على الخاشعين، لا تكون بهذه الكيفية إلا على الخاشعين، كبيرة إلا على الخاشعين. يعني لما إنسان مثلا يصاب بشيء تقول له: يا أخي إلجأ إلى الله. يقول لك: يا أخي إنك لم تصب بمصيبتي، اذهب إلى الصلاة. يقول: ما دخل هذا بهذا؟ يعني يستثقل الأمر، لكن الخاشع يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وعبر الله عز وجل عن الذين تكون حالهم مع الصلاة والصبر بإقامة الحدود لله سبحانه وتعالى وإقامة شعائر الله بالخشوع. ولو وقفنا عند كلمة خاشعين هنا نجد أن الخشوع وهو جمع الخاشعين جمع خاشع، وهو المتواضع لله سبحانه وتعالى، المتواضع لله. الخشوع كما عرف العلماء قالوا: هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع، هيئة في النفس داخلية يظهر لها في 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 ظاهر الإنسان سكون وتواضع. يقول قتادة رحمه الله: الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة وخارجها وخارجها. وقال الزجاج: الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الإقواء. وإن كان كثير من العلماء، وطبعا أخذوا هذا من قوله تبارك وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، بمعنى سكنت، إلا أن الإنسان الحقيقة الذي يعني يتظاهر بالخشوع بظاهره دون أن يكون الخشوع قد ملأ قلبه وأركانه الداخلية، هذا الحقيقة تصنع لا يقبله الشارع. ولذلك نجد بعض كثير من علمائنا لما قال مثلا سأل قال سفيان الثوري رحمه الله قال: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثوري، أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ قال: لا أعرفه. قال: فسألت إبراهيم النخعي عن الخشوع فقال: أعيمش، تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس، لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء، أي أن تراقب الله عز وجل فيهم وتخشع لله في كل فرض افترض عليك، يعني تتواضع للناس وتكون مع الله على الهيئة التي يريدها الله عز وجل منك. نظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال: يا هذا ارفع رأسك، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الخشوع في القلب وأن تلين كفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك، يعني أن إعطاء كل ذي حق حقه. وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى وهذا الكلام إذا الله أحيانا في قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله أن يكرمنا ويبلغنا سورة المؤمنون إن شاء الله تعالى. فإذا أهم شيء أيها الإخوة أن لا يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، أن لا شك أن ما يبطن شيئا لا شك أنه يظهر على محياه على فلتات لسانه. ولذلك قال بعض العلماء قال: لا يكون الخاشع خاشعا إلا أن حتى تخشع كل شعرة على جسده، لقول الله تبارك وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا الخشوع في القلب يظهر أثره على الجسد لا محالة، ولكن كما قلت لا ينبغي أن يكون إنسان متصنعا بظاهره دون أن يكون الأمر في فمحله الخشوع. هذا الخشوع المحمود الذي يكون الإنسان في قلبه مراقبا لله سبحانه وتعالى، لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر فلا يستطيع صاحبه أن يدفعه، فلا ويظهر منه على هذه المسألة. والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء هم الخاشعون. ولاحظوا أن القرآن الكريم استخدم كلمة يظنون، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون. والعلماء يقولون في كثير من الأحيان الظن في الآيات القرآنية بمعنى اليقين، وهذا في غالب الأمر يكون كذلك في موضع يعني الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ومثل قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. ويعني كثير من الآيات وردت على هذه الآية. فالآية في الظن في هذه الآية الكريمة يصح أن يكون على أصل الظن وهو الشك مع ترجيح أحد المشكوك بهما، ويكون هنا فيه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بذنوبهم كما يقول القرطبي، ولكن حقيقة يكون بعض العلماء يقول هذا فيه يعني تكلف في هذه في هذا وتعسف كما قال ابن عطية. لكن حقيقة هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أيقنوا بلقاء الله سبحانه وتعالى، وأيقنوا بأن الله أنهم راجعون إلى الله لا محالة. ملاقوا ربهم فيعطيهم ما أمرهم. بعضهم قال الظن إذا بقي على أصله يقولون ظنوا أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم أو يعني جزاء ربهم، ولذلك وأنهم إليه راجعون أنهم موقنون بالرجوع إلى الله إقرارا بالبعث والجزاء الذي طلب الله عز وجل، أن لا ينام المرء إلا وهو معتقد اعتقادا جازما أنه كما قال ابن عمر رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وأخذ من دنياك لأخراك ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن فراغك لشغلك، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. عادت الآية مرة ثانية فأكدت الخطاب لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هنا الحقيقة مهم جدا أن أقول لا تقف على كلمة عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، استمر لا تبدأ من عندي وأني فضلتكم على العالمين، لأن هذه هنا التقدير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا أني فضلتكم في زمن ما على العالمين، يوم أن كنتم قد حملتم الأمانة وأديتم الرسالة وبلغتم ما طلب منكم فأنتم كنتم مفضلين على عالم زمانكم، اذكروا هذه النعمة التي كان أنعم الله عز وجل بها عليكم، لكنكم حين تخليتم عن رسالة الله وحين تركتم أمانة الله التي أمنكم إياها أصبحتم أراذل الناس. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، واذكروا أني فضلتكم على العالمين وأني، ولذلك ما في أي قراءة من القراءات العشر وإني فضلتكم على العالمين، لأن لو كانت بالجر الكسرة هنا بكسر الهمزة كان وإني فضلتكم على العالمين ديمومة، هذه استئنافية، لكن سبحان الله لم ترد أي قراءة من القراءات العشر بكسر الهمزة. وانتبهوا للقرآن الكريم ودقة التعبير القرآني، لذلك بعض الناس يتصيدون كما يقولون، يقول القرآن الكريم يقول أن بني إسرائيل مفضلين على العالمين، ما قال هذا القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا أني فضلتكم على العالمين يوما ما، يوم أن كنتم حقيقة تستحقون التفضيل، فلما نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم أصبحتم أراذل الناس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما، هذا اليوم يعني اتقوا بمعنى هنا معنى اليوم يعني كان عذاب ذلك اليوم وهول ذلك اليوم، اتقوا ذلك اليوم بما عندكم بما أعطاكم الله عز وجل من الخير الذي تقدمونه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا يوما اتقوا الهول الذي في ذلك اليوم، هول يوم القيامة ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وينظر تحت قدمه فلا يرى، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سبحان الله، لا تقبل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تدفع عنها شيئا، لا تجزى بغيرها ولا تجزى عن غيرها، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المقصود بها أن الإنسان يشفع له، بمعنى أنه بدل أن يكون وحده يكون اثنان، كما يكون اثنين كما هو معنى الشفاعة، الآن المفرد الفرد واحد، الاثنان شفع، هذا فرد وهذا شفع، وما سميت الشفاعة شفاعة إلا لأن الشخص مع شفيعه يكونان اثنين ولا يكونان واحدا، فعندئذ لا تنفعهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته أو مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولذلك العلماء يقولون: إذا اغتبت الشخص فقد أهديت له من حسناتك، إياك ثم إياك أن تكون هذه الحسنات أهون عليك من أي شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يقول: أعطيني حسنة واحدة، فلا يعطي لأبيه حسنة ولا يعطي لأمه حسنة، ولكن يأتي الذي اغتابه فيأخذ كل حسناته بقدر ما اغتابه. فاتقوا الله في حسناتكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، في رواية: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وعمل كثير، فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقبل منها شفاعة، قلنا إذن لا يقبل منها أن يشفع له، أن يشفع له آخر. الشفاعة هنا كما قلت مأخوذة من الشفع وهو الاثنان. ولا يقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون. العلماء يقولون هذه المسألة الحقيقة مهمة جدا أن ننتبه لها. لما ربنا سبحانه وتعالى قبل أن نخرج بالفاصل لابد أن نبينها حتى نفسح المجال في الفاصل لمن يريد أن يقرأ أو يعرض قراءته إن شاء الله تعالى. لا تقبل شفاعة الشافعين إلا لمن ارتضى الله عز وجل أن يشفع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا تقبل الشفاعة من الشافع إلا لمن رضي الله له أن يشفع به، فأولئك النفر الذين لم يقدموا بين يدي الله عز وجل شيئا مما يجعلهم في محل قبول شفاعة الشافعين لهم لا يقبل الله، لا يقبل شفاعتهم، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون لا يعانون، والنصر العون، ولذلك والأنصار الأعوان ولا هم ينصرون. والعلماء يقولون هذه المسائل الثلاثة، هذه المسائل الثلاثة في الآية القرآنية هي التي يلجأ إليها الإنسان في الدنيا. إذا وقع الإنسان في أي ضيق في الدنيا، إما أن يستدعي إنسان ينصره، وإما أن يشفع له أحد فيأتي به، وإما أن يكون قد عمل عملا أجزأه به هذا العمل. وكلا الثلاثة الأشياء لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لم يقدم شيئا يجازى به، ولم يقدم ما يجعله يشفع له به، ولم يستطع أحد نصرته، فيكون قد حيل بينه وبين ما يشتهي. أسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا أن نقدم في الدنيا ما من شأنه أن يكون لنا عند الله سبحانه وتعالى برهانا وبركة وخيرا وفيرا نلقاه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أنتظركم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى لنستكمل هذا البرنامج. والحقيقة اليوم ليس ثمة سؤال نريد الإجابة عليه، إن شاء الله اعتبار الحلقة القادمة سيكون السؤال وستكون عليه الإجابات، لكن اليوم نفسح مجال في النصف الساعة الأخير لمن يريد أن يعرض قراءته ويصحح تلاوته، فكونوا معنا بعد الفاصل.
قلبك لحظة في سراديب الألم، أو جاءك الخبر اليقين؟ بأن زائرك الندم. وعجزت عن التفسير، ما يأتيك من تيه وهم، أقم الصلاة، أقم الصلاة، فنورها سيضيء دربك في الظلم، سيضيء دربك في الظلم.
حي على الصلاة،
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، وحياكم الله على مائدة القرآن الكريم. قبل أن نتلقى اتصالاتكم، لاحظوا الآية الأخيرة التي قلت: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. أعطاها الله عز وجل ثلاث أمور هنا ووضحها مرة ثانية، قلتها على عجل قبل الفاصل، ولا يقبل منها شفاعة. طبعا هنا قراءة ابن كثير وأبي عمرو: لا، ولا تقبل منها شفاعة، على اعتبار أن شفاعة مؤنثة فتقبل، والذي قرأ ولا يقبل لأن شفاعة مؤنثة تأنيثا مجازيا، فيجوز معها تذكير الفعل كما يقول العلماء. ولا يقبل منها شفاعة، هذه المسألة الأولى، أن الشفاعة مرفوضة في حقهم، فلا يقبل شفاعة الشافعين. ولا يؤخذ منها عدل، هنا العدل بعض يقول لك ما معنى العدل؟ العدل يا أخواني هنا الفداء، لا يستطيع أن يفدي نفسه بشيء. إذا قال العلماء العدل بفتح العين الفداء، والعدل بكسرها العدل المثل، إذا قلنا عدل رقبة مثل رقبة، ويقال مثل وعديل كذا فتكون مثلها، مثلها في الوزن والقدر، فلا يقبل منها فداء. هذه المسألة الثانية، إذن لا تقبل شفاعة الشافعين بهم، ولا يستطيع أن يفدي نفسه بشيء. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لاحظ القرآن كيف يفسر بعضه بعضا، العدل الفداء لا يقبل منه ولو ملء الأرض ذهبا. ولا هم ينصرون، أي لا يعانون بنصرة الناصرين والأنصار والأعوان، ولذلك قال منها قول من أنصاري إلى الله. والثلاثة أشياء هي التي يفزع إليها الإنسان المغارم والذي أصيب بمصيبة: إما أن يشفع له شافع فيخرجه مما هو فيه، وإما أن يفدي نفسه فيدفع الفدية وينقذ نفسه بها، وإما أن ينصره ناصر فينتصر بنصرته. ثلاثتها ممنوع منها أولئك النفر في جهنم وبئس المصير، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا ينصرهم ناصر، ولا يقبل الله منهم عدل يفدون به أنفسهم. ومعنى الاتصال الأول من أخت سهام من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا سهام. السلام عليكم يا سهام.
أنا لا أسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أنا لم أسمعك يا شيخ.
الآن سمعتي، تفضل اقرأي. تفضل يا سهام اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا
بارك الله فيك يا سهام وشكر الله لك وجزاك الله خيرا على تلاوتك. قراءة سهام على رواية ورش عن نافع المدني، أسأل الله أن يثيبك وأجرك عليها. حقيقة لو رجعنا إلى أسباب النزول سنجد أن هذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، رد كما يقول علماء أسباب النزول، رد على اليهود الذين ادعوا زورا وبهتانا بأنهم أبناء الله وأحباؤه. لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الله سبحانه وتعالى خاطبهم بهذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا يشفع لكم أبدا لا أنبياء ولا, ولا, ولا شهداء ولا غيرهم. فعلمه الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعات ولا يؤخذ فيه الفدية وليس لهم من ناصر. ولذلك العلماء يقولون خص الله الشفاعة والفدية والنصرة بالذكر هنا هذه الثلاث أشياء، قال لأنها هي المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنيا، شفاعة ولا فدية ولا أنصار، فكلها في يوم القيامة ممنوعة في حق هؤلاء الذين لم يرعوا حق الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أخت صابرين السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اقرأي. تفضل اقرأي يا صابرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
جزاك الله خيرا يا صابرين، شكر الله لك وبارك الله فيك. حقيقة في تنبيهين في قراءة صابرين. أول شيء الوقف الذي قلت عنه إنه ممنوع وقفته، واتقوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ما نوقف عليه نقول وأني فضلتكم على العالمين، نوصل الجملة مع بعضها لأنها معطوفة كما يقول العلماء، معطوفة ومتصلة اتصالا لفظيا فيما بين الجملتين. المسألة الثانية، إذا وقفنا على الألف يا أخواني لا نعطيه بعدها هاء، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إذا قلنا شيئا وعطينا هاء نفس كأن طلع بعد الألف هاء، فأنا أريد أن أضبط المسألة بحيث أني أنا أنطق الألف دون أن يكون بعدها همزة أو هاء. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا، هكذا بشكل صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وشكر الله لك يا صابرين على تلاوتك، تلاوة طيبة ما شاء الله، وهي قرأت برواية حفص عن عاصم. طبعا لو قرأت على ورش سيكون شيئا هنا بها توسط أو إشباع، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. والفرق بينهم طبعا عند حفص وعند سائر القراء، اللين المهموز لا يمد إلا إذا جاءت الهمزة ساكنة ويكون عند عارض للسكون، أما إذا كانت عند ورش فإنها تمد دون أن يكون عليها همزة، وهو ما يسمى باللين المهموز. معنا الطيب من تونس، السلام عليكم يا طيب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ الأصالة.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله.
حياك الله يا شيخ طيب، مرحبا.
الله يجزيكم كل خير، سبح ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
وإياكم يا أخي بارك الله فيك، تفضل اقرأ. نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة.
لاحظ تغليظ اللام يا طيب، واستعينوا بالصبر والصلاة. أن يقرأ بورش.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
جزاك الله خيرا يا شيخ الطيب، وأحسن الله إليك. حسبك يا شيخ الطيب، حسبك يا شيخ الطيب، جزاك الله خيرا يا أخي بارك الله فيك. يبدو أن الإخوة اللي بيقرأوا ما بيسمعون، أرجو أن تعالج هذه المشكلة عند الإخوة. يعني بعض الإخوة أنا بهمني في تصحيح التلاوة حقيقة أن يسمعني الذي يقرأ، مش أنا أسمعه هو يسمعني، أن يسمعني حتى يعرف التوجيهات التي ذكرتها. الأخ الطيب جزاه الله خير، يعني حريص على القراءة بشكل طيب وجيد برواية ورش عن نافع، لكن لم تغلظ اللام من الصلاة يا شيخ الطيب، وأسأل الله أن يثيبك ويعجرك على جهدك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. معنى اتصال. طيب، المسألة التي ذكرتها الآن قبل قليل إنه الصلاة، الفرق بين الروايتين، أنا بحب دائما أعلق على القراءة بتوضيح الفروق التي بين الروايات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ورواية ورش، واستعينوا بالصبر والصلاة. متى يغلظ اللام ورش؟ يغلظها إذا سبقت ثلاث حروف، إذا جاء قبلها الصاد أو الطاء أو الظاء. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزل، الشاطبي يقول. فإذا سبقت اللام وكانت مفتوحة بصاد أو طاء أو ظاء إذا فتحت، أو سكنت إذا كان مثلا تسكنت هذه الحروف وبقيت اللام مفتوحة، طبعا مثل مطلع 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 سلام حتى مطلع الفجر، تغلظ اللام عنده فيغلظ اللام ورش. أما بقية القراء فاللام عندهم تبقى مرققة لأنها مستفلة، والحروف المستفلة دائما وأبدا مرققة، فاللام أصلا حرف استفال ترقق عند جميع القراء. أما ورش فإنه يغلظها إذا سبقت بطاء أو صاد، بصاد أو طاء أو ضاء. نعم، هذه الحروف الثلاثة التي تغلظ لأجلها. أيضا من جملة الخلافات التي بين الراويين الهمز التي تسبق، التي تسبق حرف المد، في الآل، آلي يا بني، مثل إذ نجيناكم من آل فرعون، آل هذا بدل. البدل عند جميع القراء حركتين قصر، أما عند ورش فإنه له فيه ثلاثة، ما يسميه العلماء ثلاثة البدل، حركتين أو أربع أو ست حركات كما هو معروف في أصول القراء. الحقيقة يعني قد نكتفي بهذا القدر إذا لم يكن ثمة اتصالات. وكما قلت لكم حقيقة قبل هذا الفاصل الذي الأخير، أنه اعذرونا في هذه الحلقة أنه ما عندنا سؤال للحلقة، لكن اعتبارا من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون هناك أسئلة أو سؤال، وتكون المنافسات بين المتصلين والمتصلات لنصل بعد ذلك إلى فائز يفوز بال. طيب، نأخذ قبل أن نختم الحلقة نأخذ اتصال أم إبراهيم من العراق. السلام عليكم يا أم إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا بنتي، تفضل اقرأي.
ألو،
تفضل اقرأي يا أم إبراهيم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اقرأي.
ألو،
ما معقول هذا الكلام. طيب، يبدو انقطع الاتصال مع أم إبراهيم. على كل حال، وإن شاء الله تعالى لعل في يعني شيء من في الاتصالات نحاول أن نعالجها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. بقي لي أن أشكركم على حسن المتابعة أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون ما قدمناه في موازين أعمالنا جميعا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك بهذا القرآن العظيم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفاء أمراضنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم فرج عنا وعنهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم في بلاد الشام، فرج عنهم يا ربنا في بلاد بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فرج عنهم يا ربنا في بلاد الله الواسعة إنك على كل شيء قدير. اللهم دبر لهذه الأمة وأبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، واحمي بلاد المسلمين من كل المتربصين المتآمرين إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لصحبة القرآن ما حيينا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وباسمكم جميعا نشكر إخوان الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة في قناة أهل القرآن. أسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياهم وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا
عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك.